بسم الله الرحمن الرحيم ونحمد الله عز وجل ونصلي على افضل خلقه وخاتم رسله وسيد انبيائه وامام انبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على طريقته وانتهج نهجه يوم الدين. اما بعد ايها الاخوه الاحباب الكرام، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لي كلمه قصيره حول معنيين اثنين. المعنى الاول الازمه والمصيبه ودورها في الاسلام، فان المصائب رب العزة سبحانه وتعالى يجعلها للمصلحين تنشيطا وخيرا كثيرا. فلقد اخرج المسلمون من مكة ليهاجروا الى المدينة فتصبح منطلقا للدعوة الى الله رب العالمين. وما ان مات النبي صلى الله عليه وسلم وهي كما سماها ابو بكر بن العربي قاصمه الرهط، حتى خرج ابو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه يخطب الناس ويقول: من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت. ثم خرج بهم ان يرسل جيش عزاله، فقال له: اترسل هذا الجيش وقد ارتدت العرب وانحازت الامطار وشرعت النفاق؟ فقال: والله لو جرت الكلاب بارض لامهات المؤمنين ما اقعدت جيشا انفذه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما عاد جيش اسامه جهز جيشا وخرج على رأسه يحارب المرتدين، فأيقظ أبو بكر الناس من الغفلة وأفاقهم من هذه الصدمة وتلك المصيبة. فلم يمت الصديق بعد سنتين وأشهر إلا والمسلمون يحاربون في فارس والروم. إخوة الإسلام، لو اردت ان اتدرج مع المصيبه في تاريخ الاسلام، مع الازمه، مع البلاء في تاريخ الاسلام واثره، لطال بنا المقام جدا. لكني اقول ان سبب تاسيس جماعه انصار السنه المحمديه ازمه تشير بها ذلك، أن الشيخ حامد رحمه الله كان إماما وخطيبا في مسجد الهضار بعدين، وكان مجاورا من قصر الملكي، وكان أيامها الملك فؤاد، وكان للشيخ تلامذة يلتفوا حوله وأخذوا يتعلموا منه. فذهبت المشايخ فكانت النتيجة قرار بفصل الشيخ من الألقاب، وعمل مصححا في مطبعة رسول الله. فتنبه التلاميذ إلى أن العمل الفردي يزول بزوال صاحبه ويتغير بتغيره، فقرروا أن يكون هناك عمل دعوي جماعي. هذه المسألة تحتاج إلى تفصيل، لكني أكتفي بهذه العبارة فيها. وسبب انتشار الدعوة السلفية خارج حدود مساجد أنصار السنة أزمة أخرى، أنه لما بنى الملك فيصل رحمه الله مسجدا لأنصار السنة في السودان، وكان بينه وبين عبد الله من الخلافات، نظر وجد
أمثال السنة يبدو لهم سلسة هناك وأمثال السنة عندنا هنا، فأصدر قرارا بإلغاء أمثال السنة وإجلال الجمعيات الشرعية. فتسبب ذلك في أمرين: الأمر الأول أن جلس الشيوخ معا على مائدة واحدة يتحاورون، فخرجوا وقد اكتسبت الجمعية الشرعية دعوة سلفية. ثم وجد بعض دعاة جماعة أنصار السنة كالشيخ جميل غازي رحمه الله تضييقا في هذا الاندماج، فقاموا بتأسيس جمعيات مستقلة لا تتبع لهذه الجمعيات كفج الإسلام ومد الإسلام ودعية على توحيد السنة وغير ذلك. فلما عادت أنصار السنة الوجود مرة أخرى كانت دعوة التوحيد قد انتشرت خارج حدودها. انتبهوا، فلا بد لنا ان نعلم ان الله يبقي دينه، وهو الذي قال: وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. فموت رجل من الدعاء ليس معناه موت العرب ابدا، انما ينبغي ان ننطلق وان نشعر بان تلك الازمه تحتاج منا الى جهد وتكاتف لنعمل دعاة لله عز وجل، موحدين مؤمنين مخلصين متعاونين، لان الدعوه دعوه الله رب العالمين. العنصر الثاني الذي اتكلم عليه ان الرجل الذي كان هذا موعد محاضرته هو احد شباب الصحوه الاسلاميه، ان شباب الصحوه الاسلاميه نشات الجامعات في اواخر السبعينات، وكان احدهم صفد شاكر رحمه الله، وكان تلميذا لنا في المدرسه الثانويه، فتخرج منها ليصبح طالبا في الجامعه، وكان محبا للادب والبيان. فلما دخل الى الجامعه وجد طغيته في هذا النشاط الذي بدا في الدعوه الى الله، فانضم الى هذه الدعوه وكان مسؤولا عن الدعوه الاسلاميه في الجماعه الاسلاميه في كليته، كليه الصلعون الكوفيه، واخذ يتردد على الشيوخ وياتي للمحاضرين والمحاضرات، وشكلت شخصيته في هذه السنوات الاربع التي قضاها في الجامعه ثم تخرج. فالكلام هنا الذي اريد ان اقول، لا اريد ان اؤرخ، لاننا لا نؤبل، لا نقول اننا جلسنا لنؤبل شيخ الناس، انما جلسنا لنستفيد من درس واقعي دخلنا فيه ألمنا بنا. فأقول إخوة الإسلام إن مفهوم كلمة الصحوة عند الكثيرين يحمل معنى خاطئا سيئا، ذلك أنهم يظنون أن الصحوة معناها أن الناس كانوا في لوث، ثم وفجأة تنبه بعضهم إلى كتب دعت إلى الإسلام فأخذوا يقرؤون ويستخرجون وينبهون الناس، فتنبه الناس على أيدي هؤلاء الذين سبقوا إلى الاستقامة. وهذا أمر خطير خطير، يدعونا أن نشكك في الثوابت وأن نطعن في الأصول وأن نصدق كل من جاءنا يقول لا، المسلمون كلهم في غفلة عن كذا وما كانوا يعلمون كذا. لا يخف الإسلام، إنما الصحوة إن كان لها من معنى صحيح فمعناها أن العلماء وهم الطائفة التي تكلم النبي صلى الله عليه وسلم عنها بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فهذه الطائفة مستيقظة تحل محل الطائفة طائفة، وهكذا تتوارث العلم جيلا عن جيل. ولكن استطاع الشيطان بجنده وأعوانه أن يشد عموم الناس وأن يجلب عليهم بخيله ورجله وأن يشاركهم في الأموال والأولاد وأن يعدهم وما يعدهم إلى غرورة، استطاع أن يفعل بهم ذلك. فكان الناس في غفلة والشيوخ يصيحون ويتكلمون وينادون، لكن الاستجابة في قلة قليلة في حلصر قليلين. لذلك إخوة الإسلام، فإننا نعلم أن ثوابت الإسلام باقية منذ بعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى أن تقوم الساعة. ولذلك أريد أن أشير سريعا إلى أن هؤلاء الرجال منهم المقبول الكثير الذي لا نعرفه. فأنا ما أريد اليوم أن أتكلم عن جميل غازي ولا عن الهرار ولا عن رشيد رضا ولا عن أحمد شاك ولا عن هؤلاء العلماء الذين بقيت الدعوة تحمل أسماءهم، لكني أريد أن أقول أن غاية الدعوة السلفية في حيكم هذا هو رجل كان اسمه محمد حسني عبد النبي، ثم غير اسمه إلى محمد حسني عبد رب النبي، وكان إماما وخطيبا لمسجد السادات في مدينة البيت، ومن حيث بلد حريقة الفتوحية، فكان دائما أحد أعضاء مجلس النواب فيها رجل من شيوخ الصوفية الكبار. وكان في ذلك الوقت الشيخ علوان شيخ مشايخ الصوفية والنائب عن بلقيس في مجلس الشيوخ، ودعا الشيوخ في مولد جده بلقيس علوان، وممن دعاهم الشيخ محمد حسني، ودعاهم الى طعام وجلس الشيخ واكل مع الناس وهم يعرفون منهج الشيخ، فبدل الاكل يبقى يتكلم كما يهم. فقال يا شيخ قم اعطنا موعظه. الشيخ اراد ان يعتذر بلا كلمه، فالح عليه واصر، فوقف الرجل ليقول اعلموا ان هذه المحافل التي تجلسون فيها محافل شركيه، وان حلقات الذكر حلقات بدعيه، وان النذور حرام، وان الطعام الذي اكلناه من تحت، وعر الامر تماما. ثم فما كان من الشيخ علوان الا ان جاء هنا فقام الدنيا ولم يقعدها، وقال الشيخ وجاهل ولا يعرف شيء في امر الدين. فقامت لجنه لتنظر لهذا الشيخ الجاهل الذي لا يعرف شيئا عن امر الاسلام، وعد له اختبار، ومثل هذا الاختبار كان قد اعد من قبل للشيخ حامد وكان ايضا سبب فتح رب العالمين بين الشيخ حامد وتعرفه على مجموعه من الشيوخ، الشيخ محمد بن عبد الحميد وكثير من شيوخ الازهر الذين تعرف عليهم من قبل. جعلت الشيخ محمد اسمه محاكمه، فبداوا المحاكمه. قال له يا شيخ اكتب خطبه. قال في اي موضوع؟ قال موضوع تكون انت عارفه اكتب، ما هو الشيخ جاي يعني اي موضوع اكتب لي خطبه. فقال لا حددوا انتم الموضوع. وكان في ذلك الوقت جهاد لا ادري كان في الحرب العالميه او حرب فلسطين، فقال له اتكلم الجهاد. فتكلم الرجل بنظمه رحيله اعجبوا بها، فواصلوا امر الاختبار فوجدوا انفسهم امام رجل عادل الفتى، لكنهم لا يستطيعون مواجهه التيار بابقائه في مسجده في البيت، فجاءوا به الى الزيتون اماما وخطيبا هنا، فدعا للدعوه السلفيه. ولا يزال الى اليوم الكثير من الناس كبار السن يعرفون الرجل ويعرفون دعوته التي نشأ بها بطل. أقول إخوة الإسلام إن هذه الدعوة لها رجال، وإن كثيرا من هؤلاء الرجال كانوا يحملونها بغير أن يكون لهم من ترجمة في كتب أو أثر من مقالات، إنما كانوا لا يكفون عن الدعوة إلى الله رب العالمين. من أمثلة هؤلاء رجل كتب عنه الشيخ محمد الصادق عرنوس الذي كان مديرا لتحرير مجلة الهدي النبوي التي كانت تصدرها أنصار السنة قبل الشيخ أحمد شاكر. جاء الشيخ أحمد شاكر مديرا لتحرير المجلة بعد وفاة الشيخ محمد صادق عرنوس. كتب مقالا وكان يكتب مقالات في المجلة تحت عنوان صور من الحياة المصرية، يتكلم عن صور الغش والكذب والصور. ثم قال في بعد عنوان عرفت إنسانا كتب مقالا وقال أنا قد أتعبت القراء بالحديث عن صور سيئة، فأنا أريد أن أتحدث اليوم عن صورة لرجل يعيش بين الناس يحيا ويأكل يتزوج وينجب، ولكن إذا تحدثت عنه قلتم إن حديثي ضربا من الخيال. وتحدث عن رجل كان يستضيف الشيخ محمد صادق عرنوس إذا ذهب إلى البيت، كان اسم الشيخ محمد علي الشيخ. محمد علي الشيخ رحمه الله كان موظفا بسيطا في مصلحة المتاح، وكان يجمع بين صفات متناقضة تتعجب أنها تجمع في شخصية واحدة. كان شديد الحياء أشد حياء من العذراء، وكان أيضا لا يدع جمعا من الناس إلا وقف فيهم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كان لا يستطيع أن يكلم رجل وعينه تقع في عينه، فكيف به يجمع بين هذه وبين تلك؟ كان الرجل ضعيف السمع إذا كانت عزته عن الناس كثيرة، ولا يجلس في مخاطبات طويلة لله، وكان حسن الخلق. فكان يأتي بأوراق بيضاء يضع القدس في وسطها وتكون هيئة نوتة صغيرة هكذا، ويجلس في بيته على مصباح زلج بالدجاج ويكتب ملكاً من هذه الكتب مواعظ في أوراق، وتملأ عنده كراتين من هذه الأوراق. إذا خرج من البيت ففي جيبه من هذه الأوراق، فإذا وافق جمع من الناس في مسجد يصلي أو في مكان أي مكان، أخرج أحد هذه الأوراق من جيبه ووضعها أمام عينيه لا ليقرأ منها ولكن لتحجب عن عينه منظر الناس، ثم يتكلم بالموعظة التي يريدها لا الموجودة في الورق. كان من شدة حيائه أنه لا يستطيع أن يأكل مع أحد ضيفا أو مقيم، ومع ذلك لا يمتنع عن دعوة يدعى إليه. فإذا جلس على المائدة أكل لقمة أو اثنين وأخذ أي شيء من الطعام الموجود بجوار قطعة من الجبن على قطعة من الخبز واستدار بظهره لأنه لا يستطيع أن يفعل إلا هذا، لا يستطيع أن يفعل إلا هذا. كان رجلا شديد الفقر سخي العطاء، شديد الفقر سخي العطاء. كان يأتي في كل مناسبة من المناسبات دخول المدارس أو عيد الفطر أو شهر رمضان أو عيد الأضحى ويكتب ورقة، تعلمون أن هناك كثير من الفقراء المتعففين أمثال فلان وفلان وفلان، تحترم وجاه الأغنياء من التعصب، وكم تطلبون مني لمساعدة هؤلاء، ويضع ربع شيء في الورقة ويعطيها لأول أحد إخواني القريب مني، فيقوم بورقة دي معناها قوموا أيها الناس ويجمعوا تبرعات الله فيجمع، ثم يقول انظروا هؤلاء الذين أنتم عليكم صلاح العباد والبلاد لا ينسب لنفسه خيرا فعلا. الحقيقة ان الكلام عن هذا الرجل كلام عن التربية، لاننا نحب اليوم ان نحمد بما لا نفعل. هؤلاء الشيوخ منهم الشيخ احمد ليل كان في الله وكان عربي يعني لا يتعامل الا مع الجيران، وكان اميا لا يعرف القراءه والكتاب. وكان الشيخ محمد حسين الرمال لاحظا في دمياط يمر عليه يحيى ونصلي ونصلي يركض في يوم جلس الرمالي القى محاضره وحضر احمد ليه. فبعد المحاضره يقول له انت بتمشي حاجه مكان الاول، يقول له انت قلت ليه؟ كان الأرض بقول لك مش فأعاد عليه المحاضرة فانجحش الرجل وقال ابنك لا يترك، وعهد إليه عهد به إلى من يعلمه القراءة والكتابة فسرعان ما تعلم وهوى القراءة وصار يجلس بجوار عمود كان أعمدة النور بغاز الاستطلاع كان في كافيه كهربي انتشر بهذه يقف في جوار عمود النور يمسك بالكتاب يقرا فيه لا يفجأه الا اذان الفجر. وكان يقرا يعني صار صاحب اكبر مكتبه في دمياط، وكانت له قراءات في كافه الفنون والعلوم. وكان ارتقى من مهنه العربجي الى مهنه فروجي، يعني خير البلاد ننتقص ايضا بها لكنها ارقى من المهنه الاولى. وكان ياتي وهو على هذه الحاله من يناظره من الشيوخ. طبعا المناظره كانت امر التوحيد، يستنكرون ان هذا الوقت الاخواني كان الشك فيه مغطي على الناس، كان ليس هناك من رجل يخلف كتابا الا ويكتب فلان ان كذا بلدا الخلوقي طريقه او البيني طريقه او الربعي، لابد لكل فن فيه طريقه، وكل مسجد المساجد لابد ان تقوم فيه حلقه فكر في يوم من الايام، يعني يوم من ايام الاسبوع، ولابد ان يكون كل واحد منتسب لشيخ والشيخ ياتي يزور ويقدمون اليه. هذا كان على القاعده العامه، لا تظنوا ان امر التوحيد ظهر بهذه الصوره اليوم، واحنا اقتصدنا الثمار شاهد فيها من قبل رجال بهذا المريض. فكان ياتي الشيخ ويقول له انت تقول كذا وكذا، انت تنكر الكرامات، انت تقول له انت مذهبك ايه؟ يقول له شافعي او حنفي حنبلي او مالكي، ولا فلان هذا الكتاب الفلاني الجزء رقم كذا وصفحه كذا واقرا. فياتي بالكتاب ويفتح الصفحه ويقرا كتاب المذهب من اصول المذهب من شيوخ المذهب ويقرا، والشيخ ما بقي عنده من مهنه العربجي الا الضحك، يقول يعني يسمع ان انت هذا مذهبك وانت تعارض وتعارضني وهذا المذهب، فاما ان تنسحب من المذهب والا فهذا كلام شيوخ مذهبك. نظر الرجل فوجد ان عوام الناس يجدون الهيئه مؤثره في امر الدعوه. فكان ياتي رجل من العوام عندي يساله في المساله، تقول له الشيخ احمد سيد وهو رجل عمال يصير تقول له مين عايزه؟ قال له انت عايزه ايه؟ طلع عندي مساله. يقول له طيب هذه مولى، ويطلع يلبس علمه يقوله ينزل مين اللي عايز سؤال هنا؟ يقول له اسال سؤال ويسال ويجيب على السؤال حتى لا يجعل حاجم يمنع. كوني امثال هؤلاء الشيوخ لعل الشيوخ الذين عرفتموهم الشيخ ابراهيم السمان كان بعضكم عرفا، الرجل الذي كان لا يلبس ثوبا يقيه الحر والبرد، واذا يلتقي المسافر وهو يلبس في رجل شبشب لا يجد في الحر في البرد الشديد ما يلبس، ومع ذلك كان لا يكف الليل والنهار يمسك الاكاذيب الثمان في كل بلد في كل قريه. فذهب يوما الى عرب الرمل فدخل نفس الجمعية الشرعية لدعوة من بعض الناس، فلما هو جالس يتكلم وطبعا لا ميكروفون ولا حاجة، احنا ضد خمسة ستة كده وعايزين ميكروفون نتكلم فيه. فدخل الإمام بتاع الجمعية وقال له أنت أخينا
تدعم انت مين جالك هنا؟ قال له حضرتك قال انا لو نفسي قال له ما حدش استاذنك قال لا ما حدش استاذنك قال له ايه بقى؟ احنا مخطئين احنا غلطانين وانت على صواب ونحن اسف ولا سنقوم سريعا نظام الرجل ومشي فالرجل ابتسم لمجموعة البغل بقى كيف ومشت الرجل اسبوعا كاملا في القرية يتحرك في سائر مساجدها حتى عاد يفتح اليه هذا المسجد لانه مش مكانة يعني انت بتكلمني ليه فانا بتكلم غلطة بالكلام لا لا الرجل يخطب جناحه لله اختم الكلمة كان المجموعة من الشيوخ كثيرين عن رجل كان في قرية من قرى شبين اسمه محمد الموجي وكان يدعو الى التوحيد ايام ان كانت الخرافات حلقات الدار تنتقل من دار الى دار ففي اين كان تاريخ مصر هذا الكلام من اقل من 50 عام 40 سنة كانت حلقات الدار تملا الديار فالشيخ دخل مسجد وبتكلم في التوحيد فاجتمع حوله مجموعه من الصغار في المسجد فسجد على الارض ما استعجبوا بتضرب لا ترد على الضرب الضرب يا تهرب تسجد بتسجد ليه؟ لان هذه بشارة خير التوحيد سينتشر هنا يعني ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لان النبي صلى الله عليه وسلم هذه بشارة خير اخوة الكرام دعوة الله باقية ولكن اين نحن منها؟ وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد صليت سنة جارية على الجميع قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم إنك ميت وإنهم ميتون فهذا أمر لا بد منه للمؤمن مهما كان قريبا من الله عز وجل فلعلنا نتذكر الحديث الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال له تعالى من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالمناسب حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإلا ولئن سألني لأعطينك ولئن استعاذني لأعيذنك وما تركت عن شيء أنا فاعله تردني عن نفس عبد المؤمن يكره الموت ولا بد له منه وأنا أكره مساءله فالله عز وجل يكره أن يسيء عباده المؤمنون ويعلم أنهم يكرهون الموت لكن لا بد لهم من الموت
وكذلك بين الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم أن سنة الله عز وجل في قبض العلماء والصالحين والأنسل فالأنسل حتى لا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق يتغاربون فيها تغارب الحمر. وفي صحيح البخاري من حديث مرداس السميع رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يذهب الصالحون الأول فالأول وتبقى قتالة. والقتالة هي القتالة بالتاء وزنا ومعنى وتبقى قتالة كقتالة الشعير. هذه أمور أو هذا الأمر أمر الله أمر جرى على الأنبياء والمرسلين وعلى خاتمهم صلى الله عليه وآله وسلم ويجري أيضا على أهل العلم وطلبته كما ثبت عند البخاري من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فهذه سنة لله عز وجل. إذا كان الأمر كذلك فاعلم أن مسؤوليتك مسؤولية فردية وأنك ستلقى الله عز وجل وحدك. وكما قال السابق بن الصوت صلى الله عليه وسلم لا بيس من أحد إلا وسينقذونه الله عز وجل ليس بينه وبينه حجاب فينظر أيمن منه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر أشأم منه فلا يجد إلا ما قدم ثم ينظر خطاء وجهه فلا يجد إلا النار فاتقوا النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. هذا حديث عند البخاري حديث علي بن حاتم وعنده أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه جميعا أن رجلا سأله ما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى فقال عبد الله بن عمر سمعته صلى الله عليه وسلم يقول يبدي الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كان سهو ويستره ثم يقرره في ذنوبه أتذكر ذنب كذا أتذكر ذنب كذا فلا يستطيع أن ينكر منها شيئا فإذا أقر بذنوبه قال عز من قائل فإني فتبتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فمسؤوليتك مسؤولية فردية وكلهم أبيه يوم القيامة فردا. تجد في خضم هذه السنن تبرز سنة إلهية هي الأمل الذي ينبغي أن يشد من عزائمنا. فالمتقدم عند الجميع أن الأنبياء والرسل ختموا بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأن السماء لا تفتح لنزول الوحي على أحد يتشر بعده عليه الصلاة والسلام. هذه عقيدة راسخة ثابتة بنص القرآن وصريح السنة وإجماع الأمة كافة. ولذلك أجمعت الأمة الخاطبة على أن من أنكر ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر لأنه خالف النص القطعي الصريح وهو قوله تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. فاقتضت حكمته عز وجل أن يكون محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل وآخرهم. واقتضت رحمته عز وجل في نفس الوقت أن يصل المجددون الحج وأن يحيوا من درس من أمور الدين. فحين أغلق باب النبوة فتح باب التجديد لهذه الأمة التي تتحقق بإذن الله إلى آخر الزمان. وهذه البشارة العظيمة بشارة التجديد وردت في حديث أخاه أحمد وأبو داود من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها أو قال من يجدد لها أمر دينها. فهذه بشارة نبوية عظيمة وإخبار عن سنة إلهية ماضية. وهذا الحديث صححه عشرات العلماء
وشرحه هل مئات منهم، وشرحه في هذا الحديث على سبيل انه من الصحيح، حتى ان الحافظ السيوطي رحمه الله نقل الاجماع او حتى الاجماع اجماع العلماء على تصحيح هذا الحديث، ان الله يبعثه لهذه الامه على راس كل 100 سنة من يجدد لها امر دينها. وهذه السنه لها جانبان، جانب قدري وجانب شرعي. الجانب القدري هذا الحديث خبر الاخبار عن وعد الهي لا يتخلف ان التجديد ات لا غيب فيه، والحديث بهذا الاعتبار بشاره نبويه عظيمه، فالتجديد قدر، ومن لم يستطيع ان يرد قدر الله عز وجل أتطفئ نور الله نفسك كافري، تعالى النبي بالكبرياء تتغضب سبحانه وتعالى. فهذا أمل أنه لا بد من تجديد بهذا الدين وإحياء لمن بلغ من معالمه، بل بين عليه الصلاة والسلام أن الإسلام حين يعود غريبا كما بلغ سيكون غريبا مع طائفة تحمله، إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يحيون ما أماث الناس من سنتي، الذين يصلحون ما أفسد الناس من سنتي، الذين يصلحون إذا فسد الناس النزاع من القبائل، الذين يصلحون إذا فسد الناس، وإنما يصلحون تحديث السنة التي صلح عنها الكثير من الناس، وإلا فإن الذين يحيون ما أماث الناس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يسموها بالخطابة بل فصاحة إذا كانوا تاركين لها. وأتصور أن امرأة قامت خطيبة في النساء تحذرهن من التبرج وتدعوهن إلى الحجاب وهي متبرجة، فينطبق الراجل إلى مهزلة يقينا، لكن لابد أولا أن تبتدع هذا الحجاب ثم أن تدعو النسوة إلى السلاح. فهؤلاء الغرباء هم الذين يفيون ما أمات الناس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم ويصلحون ما أفسد الناس منها. فهذا الجانب المشرك ينبغي أن يكون أمما متجددا. وكم من أمة خارجت الإسلام فانتحرت وذهبت وبقيت الإسلام، لأن الله عز وجل هو الذي يحفظه، لكن المجددين هم الذين يحيون العمل به بين الناس. ولعلنا نتذكر الموقف الذي ذكره فضيلة الشيخ حفظه الله، موقف الصديق رضي الله تعالى عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأظلمت المدينة، وقال الصحابة كالغنم الليلة المطيرة، وفقد أمير المؤمنين الفاروق فواضع زلزلته المصيبة، فأنكر منه صلى الله عليه وسلم وقال إنما ذهب ليلقى ربه كما فعل موسى عليه السلام، ولا يرجعن فليصدعن ايدي وارجل اقوام زعموا انه قد مات. فجاء الصديق ساكن النفس رضي الله تعالى عنه فنظر اليه ثم مضى الى المنبر فحمد الله عز وجل واثنى عليه ثم قال: اما بعد، فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. يعني المسيرة ينبغي أن تستمر. ثم قال تعالى: يا محمد إلا رسول قد خلت من قبلك الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فكأن الناس يعني أبو بكر رضي الله تعالى عنه ما زاد على أن قرأ هذه الآية التي يقتضونها جميعا ويكونها، لكنه ذكر بها وتكلم بالكلمة الصحيحة في المكان الصحيح، فانتهى الأمر وحسن. يعني التجديد موقف. وهذا يقودنا إلى الجانب الثاني من هذه البشارة العظيمة، وهو الجانب الشرعي. هذا طلب موجه إلى الأمة جميعا، وبخاصة إلى أهل العلم والإيمان منهم، أن يقوموا بالدور المروح بهم. فإن المسبب ليس ملكا يخرج من السماء، وليس خالقا من الخوارق
يحيي العظام وهي رميم وما الى ذلك. لا، المجدد يتزعم جحافل العلم والايمان، يعني ينبت بصوره طبيعيه من بين المؤمنين العالمين العاملين. يعني هل كان عمر بن عبد العزيز وحده؟ عمر بن عبد العزيز حين ولي الخلافه اخطى الشعراء والمدافعين وقرب العلماء والفقهاء والزهاد الذين يذكرون بالله عز وجل، فكان عمر مجددا زعيما لهؤلاء المجددين الذين اشتركوا معه. فكان الامام الشافعي رضي الله عنه حين اسس مدرسه الحديث، فكان بإفراده رضي الله تعالى عنه ابدا. فكان شيخ الاسلام ابن تيميه وهو مجدد من المجددين، هل كان ابن فرده؟ ابدا. كان يتزعم مواكب العلم والايمان يتايد بهم هم اتباعه الخلص الذين ينصرون دعوته، الذين يخدعون ويقتنعون بها ويعملون على نصرتها بين ومشيها بين الناس. لذلك فان المجدد ليس من الضروري ان يكون فردا، قد يكون المجدد طائفه. الحديث قال ان الله يبعث لهذه الامه على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، قد يكون فردا وقد يكون طائفه، وهي الطائفه المنصوره التي تنازل الانحراف في كل زمان ومكان وتشكل المعركه بصالحها لصالح الشر، تنتصر على هذا الانحراف بكتاب الله وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم. وفيه ما غني قل انما انذرت بالوحي، فالوحي قوي في نفسه، ما عليك الا ان تقتدي بهذا الوحي وتعمل به، ثم بعد ذلك عليك ان تدعو الناس اليه، وانك اذ ما تحس ما انت امر به ترسل الاياس تامر اتيه، اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. فاذا كان المجددون يمكن ان يكونوا طائفا، ولو افترضنا انهم كانوا في القرن الثاني او الثالث فردا فلا ماشي ان يكونوا طائفا في زمان الاثمان، لا سيما وقد سمعتم الحديث عن الطائفه المنصوره طائفه الحق، لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق، لا يدرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم على ذلك. ظاهرين على الحق يعني معروفين بالحق مشهورين به كما قال طائفه من اهل العلم، وقال طائفه اخرى يعني غالبين بالحق بكل من ناولهم، بكل من ناولهم. فاذا كانت طائفه هي التي ستجدد للامه امر دينها، لا سيما ان الامه الاسلاميه انتشرت وتفاعلت ويقعد ويقعد ان يؤثر فيها شخص واحد مثلا. كذلك فان الانحرافات اتسع نقاطها جدا، ومستوى المجددين يقل من عصر لعصر، هذا امر او هذه ظاهره لابد ان نختلف بها، مستوى المجددين يقل من عصر لعصر. فاذا لنا ان نتصور ان هذا التجديد ستقوم به طائفه، واول السيل قد غرق. واذا عرفنا ان المجددين سيخرجون من جحافل العلم والايمان، فينبغي على كل واحد منا ان يكون من هؤلاء المجددين، من كان يستطيع ان يجدد امر دينه في قريته، في مدرسته، في ادارته، فليستغل منصبه هذا في امر او نهي او اصلاح حتى يبعث الاسلام قويا بعد ان اهلنا عليه التراب، وبحثه انما يكون بالعمل بما فيه. فهذه سنه ماضيه في هذه الامه، واخبار عن وعد الهي لا يتخلف. وبقيت كلمه كثيره، انه ينبغي علينا ما دام الموت يطلبنا ان نعلي هممنا، وان نحتم بالاهداف التي تنفعنا في اسرانا، وان نتذكر سنه اخرى من السنن التي بينها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث لطيف عظيم اخرجه الامام البخاري في كتاب الفقهاء في باب التواضع.
عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه رحمه الله، عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كانت ناقه للنبي صلى الله عليه وسلم تسمى العضاء، وكانت لا تسبق، فجاء اعرابي على قعود له ناقه يدوبت لسه دخلت في الحلبه مؤخرا، امرها جديد، فجاء اعرابي على قعود له فسبقها، فاشتد ذلك على المسلمين وقالوا سبقت العضاء. العضاء ناقه من؟ ناقه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم وهو يبين سنه ماضيه: ان حقا على الله ان لا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه، ان لا يرفع شيئا من هذه الدنيا الا وضعه، ويبقى امر الدين والعمل بالاخره. قال ابن بطال رحمه الله: ففي هذا الحديث حوال الدنيا على الله عز وجل، وفيه ايضا انه اذا عرف ان الدنيا زينه على الله عز وجل فمحلها الضعف ان تكون رديعه، فحق على كل ذي عقل ان يجهد فيها وان يقل من المنافسه في تحصيلها، ان يقل من المنافسه في تحصيلها. ما يفكر به يفكر الاخره، الاخره. فالعمل لنصره هذا الدين هو الذي يبقى للعبد بعد رحيله. وقد سمعتم نصيحه الشيخ الذي كان من المفترض ان يحاضرنا في هذه الليله، ولكن لله الامر يفعل ما يشاء، فنسال الله عز وجل ان يرحمه رحمه واسعه، وان يتوفنا جميعا الا وهو راض عنا، ونحن نعزي انفسنا ونعزي اخواننا في انصار السنه على هذا المصاب، ولكن الله تبارك وتعالى ان يأجرنا في مصيبتنا خيرا منها، كما نسال الله عز وجل ان يشفي ارملته وان يشفي ابناءه وان يخلفه فيهم بخير. اللهم ارشد له وارحمه وعافه واعف عنه، اللهم اكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء يا برد، اللهم اكفه دارا خيرا من داره، واهلا خيرا من اهله، وزوجا خيرا من زوجه، اللهم اكفه الجنه واعذه من عذاب النار ومن شده القبر وعذاب القبر. اللهم انه عبدك ابن عبدك ابن امتك احتاج الى رحمتك وانت غني عن عذابك، اللهم ان كان محسنا تجد في حسناتك، وان كان مسيئا فتجاوز عن سيئاتك. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الرجيم من همزه ونفسه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي ونسلم على خير خلقه وخاتم انبيائه وامام اصفيائه سيدنا محمد وعلى اله وصحبه ومن سار على طريقته وانتهج نهجه الى يوم الدين وعلى رسل الله اجمعين. اما بعد، اخوتي احبتي في الله، ان طول الامل مذموم الا ما كان من العلماء. النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذه الحقيقه بالقول وبالرسم التوضيحي، ففي صحيح البخاري في كتاب الرخاء من حديث عبد الله بن مسعود ومن حديث انس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مربعا، يعني رسم مربع، وخط خطا خارجا منه، وخط خطوطا
من احد جوانب المربع الى هذا الخط الذي هو خارج. تخيل الرسم، رسم مربع جاء بنقطة من داخل المربع فخط خطا الى خارجه، من داخله الى خارجه، ثم خط خطوطا من اعلاه او من اسفله الى هذا الخط. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا الانسان، اي هذه النقطة في داخل المربع تشير تدل على الانسان، وهذا الذي هو خارج امامه. النقطة خارج المربع هي امامه ثم حركه، ثم اشار الى خطوط المربع وقال: وهذا اجله قد احاط به، وهذا اجله قد احاط به. ثم اشار الى الخطوط التي نزلت على هذا الخط في داخل المربع فقال: وهذه الاعراض، ما يعرض الإنسان في دنياه من بلايا ومصائب، إن أخطأه هذا نهشه هذا، وإن أخطأه هذا نهشه هذا، حتى يأتيه أجله. وهذا الحديث نص في قصر الأمل، وفي أن العبد الفضل العبد الذكي هو الذي لا يركن إلى هذه الدنيا وإلى زخرفها، لأنه علم أن ما بعد الموت خير لمن وفقه الله، فيعمل لما بعد الموت، يعمل للجنة، يعلم أن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قالها لأصحابه وهم يحملون الحجارة يؤسسون مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، وقد علاهم الغبار وارهقهم السحر، فقال: اللهم إن العيش عيش الآخرة، نغفر للأنصار والمهاجرة. تبين لهم أن العيش الحقيقي الذي يفعل به الإنسان، فينبغي أن يهتم به الإنسان ويقدر الإنسان نفسه به على ما هو فيه من غم او ضيق، انما هو عيش الاخره. السعاده بالخلود في النعيم المقيم في الجنه، فيكثر الامل في هذه الدنيا ويهتم الانسان بما بعدها، فيطول امله فينظر الى الجنه ويعمل الجنه. اقول ان قصر الامل مطلوب الا من العلماء. لماذا من العلماء؟ واعني العلماء العاملين، لانهم هم الذين قد شغلهم وقد اهمهم مستقبل الدعوه الى الله، فما كان من طول امل فانما هو رغبه في نصر دين الله، رغبة في جمع الناس على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغبة في أن يردوا من تفلت إلى حضيرة الإسلام، أن يجتمع الجميع على الدين. فكان طول الأمل هنا ليس للدنيا وإنما للدين، ولهذا قالوا قديما: لولا طول الأمل لما صنف أصحاب المصنفات مصنفاتهم. اللي كتب كتاب في 30 مجلد او 40 مجلد، يقول ان عنده همه عاليه وعنده طول امل ما وفق لهذا وما وصل الى هذا. ونحن نجلس في هذا المجلس نذكر اخانا رحمه الله وقد أعطى وعدا بالحضور إلى هذا المسجد في هذا التوقيت. انظروا إلى الأمل، لم يرتبط بالدنيا ولم يتعلق بالدنيا، وإنما تعلق بدرس العلم، تعلق بمحاضرة يأتي فيها متعلما ومعلما يطلب الخير ويبغيه، فيعطيه الله ويغيره الله على قدر نيته. وكم من عمل لم يعمله الانسان يجده مكتوبا يوم القيامه في صحيفته. من اين هذا؟ هذا قد نويته، هذا الذي نويت، وهذا الذي احتسبت، وهذا الذي قصدت، وكم من عمل يعمله غيره
ثم تراه مكتوبا في صحيفته. من اين جاء هذا؟
هذا هو الخير الذي دللت عليه وارشدت اليه، الدال على الخير كفاعله.
مساله اخرى اريد ان اتحدث فيها، وهي فرع على اثر الامل وطوله، وهي مساله ذكر الموت. والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الاكثار من ذكر الموت، ولكن العجب اننا نذكر الموت في غيرنا ولا نذكره في انفسنا. دائما نرى الناس يموتون، ولكن لا ارى نفسي وهي تموت، لان لحظه الوفاء انما ياتي الانسان لم يرى شيئا بعدها بامر الدنيا. لكن انا ارى، انا اقترب، انا اعتذر لمصارع غيري، صار الناس يموتون. فاذا بالحديث عن الموت قد انقضت بجلسات للعزاء او بوقفات على قبر او بذكرى حديث الحزنات، وكان الموت يقول الناس ولا يصل الينا. وليس هذا الذي خطب الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم حين قال لنا اكثروا ذكر هذه الميزان، انما خطب ان نذكر انفسنا نحن باننا سنموت، لان هذا التذكير، هذه الفكرة هي التي تنفع، هي التي تدعوك إلى أن تحاسب نفسك على ما فرطت من عملك، على ما ضيعت، وأن تحمد الله على ما وفقك الله إليه من عمل الله الصالح، وأن تستدرك ما فاتك أو بعض ما فاتك، وأن تتوب إلى الله من ذنوبك، وأن تحاسب نفسك قبل العمل وبعده، وأن تخرج من ذنوب الآخرين، من ذنوبك عند الناس، فتتحلل من خطاياك في الاعتذار اليهم وبرد المظالم اليهم، والا تركن الى نعيم الدنيا وزخرفها. لهذا لما بنى الرشيد قصوره واجرى فيها صنوف الخير، وهو الذي ينظر الى السحابه في جو السماء فيقول لها شرقي او غردي فسوف ياتيني خراجك، رجل يملك الدنيا، بنى القصور واجرى فيها صنوف الخير من مشارق الارض ومغاربها، ودخل عليه الشعراء يمتدحونه انه ملك الدنيا، يمتدحونه بما يناسب هذا، كان يقول قائلهم اتته الخلافه منقاده، الخلافه هي التي تاتي اليه منقاده، اليه تجرر اديانها، فلم تك تصلح الا له ولم يك يصلح الا لها. المدح والثناء الذي نجد ندعوه على اجساد الناس، دخل عليه رجل ذكره بالموت ليعتذر، ذكره بالموت لينتبه، قال له انت ستموت ولن ينفعك هذا الولد، قال له عش ما بدا لك ظالما في ظل شاهقه القصور، يجري عليك بما اردت مع الرواح مع البكور، فاذا النفوس تقعقعت بزفير حشركه الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت الا في غرور، فهنا انغمرت دموعه وعلى نشيده وبكاءه، حتى قال بعض خطته ادخلناك على امير المؤمنين لتدخل السرور على قلبه فاذا بك تبكيه، فقال لهم دعوه فانه رانا في عمى فاحب الا يجيدنا عمى. ذكر يعز في نفس الانسان في نفس العامل يبين من ذنوبه. النبي صلى الله عليه وسلم يحثنا اذا منا، اذا وضع الواحد منا جنبه يقول في نفسه ومن ادراني انني اقوم من نومتي هذه، باسمك ربي وضعت جنبي وبك ارفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادة الصالحين. فإذا مصطفى حمد الله على نعمة الحياة، نعمة الحياة مع الإيمان، الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. هكذا يذكر الإنسان، فيهون الإنسان على العبد شدائد هذه الحياة، يهون الموت على العبد شدائد هذه الحياة، لأنه يرضى بقضاء الله وقدره.
يسلم لله تبارك وتعالى في أفعالك كما آمن بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، يعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده يحب وليه، فإذا فعل به ما يتأذى به فإنما فعل به ذلك ليرفع من قدره وليعلي من شأنه ودرجته، فهو ينظر إلى ثواب ذلك عند الله فينسيه حسن انتظار الثواب عن مر المصيبة. ولهذا لما دخل عمر بن عبد العزيز على ولد عبد الملك وهو في فراش الموت يجود بنفسه، فقال له والله يا بني لأن تكون في ميزاني أحب إلي من أن أكون في ميزانك، لأن أرسل بك فتموت فأصبر فتوضع في ميزان حسناتي أحب عندي، لأنه يرجو الزواجات العلى من أن أكون أنا في ميزان حسناتك. فقال الولد الدار والله يا أبتاه لأن يكون ما تحب أحب إلي من أن يكون ما أحب.